الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع اجتناب العصبية وهتك حجاب المعاصرة، وهذا الشرط من الشروط ينبغي أن يتوفر في الجارح بإطلاق. فكل جارح، سواء كان جارحا ببدعة أم جارحا بجارح سوى البدعة، ينبغي له أن يجتنب العصبية وأن يهتك حجاب المعاصرة. والعالم إذا سخط على صاحبه فإنما يكون سخطه لأمر ينكره، فيسبق إلى النفس ذلك الإنكار وتهوى ما يناسبه، ثم تتبع ما يشاكله وتميل عند الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه، فلا يؤمن أن يقوى عند العالم جرح من هو ساخط عليه لأمر لولا السخط لعلم أنه لا يوجب الجرح. وأئمة الحديث متثبتون، ولكنهم غير معصومين من الخطأ، وأهل العلم يمثلون لجرح الساخط بكلام النسائي في أحمد بن صالح، ولما ذكر ابن الصلاح ذلك في المقدمة عقبه بقوله: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل. وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأنه لو فعل ذلك متعمدا لقدح يعلم بطلانه لكان هو مجروح، لأن من جرح وقدح وهو يعلم بطلان ما يأتي به فهو نفسه يكون مجروح. فالنسائي رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما قال في أحمد بن صالح ما قال، كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة ولكن تعمى عنها بحجاب السخط، ولا يقع ذلك من مثله تعمد. وهذا حق واضح، إذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح، والفرض أنه ثابت العدالة، وكل ما يخشى في الدم والجرح يخشى مثله في الثناء والتعديل. فقد يكون الرجل ضعيفا في الرواية لكنه صالح في دينه، كأبان ابن أبي عياش، وأبان هو الزاهد أبو إسماعيل البصري أحد الضعفاء، تابعي صغير يحمل عن أنس وغيره، وكان شعبته سيء الرأي فيه وهو متروك، وكان من العباد يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام وهو متروك، وكان من طعن شعبة في أبان أنه كان يقول: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أقول حدثنا أبان. وقوله: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان. وقوله، قول شعبة: داري وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان يكذب في الحديث. قد يكون الرجل صالحا في دينه ضعيفا في الرواية، أو يكون غيورا على السنة كمؤمل ابن إسماعيل العدوي أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة، مؤمل ابن إسماعيل العدوي أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة، حافظ علم يخطئ روى عنه شعبة وعكرمة بن عمار وعنه أحمد وطائفة وثقه ابن معين وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ. وقد يكون الرجل صالحا في دينه أو غيورا على السنة أو فقيها كمحمد بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق. قال العجلي كان فقيها صدوقا صاحب سنة جائز الحديث قارئا عالما. وذكر الحافظ أنه كان صدوقا سيء الحفظ جدا. فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في روايته، يعني قد يثنون عليه لدينه كأبان أو لغيرته على السنة كمؤمل أو لفقهه كمحمد ابن أبي ليلى، ولكن لا يقصدون الحكم له بالثقة في روايته. وقد يرى العالم أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ هو في المتن، كما يروى عن حماد بن سلمة الإمام القدوة شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار كان أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل وأثبتهم فيه كما قال أحمد. وكان حماد مشغولا بنفسه إما يقرأ وإما يسبح أو يحدث أو يصلي. قال ابن مهدي لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، وقد مات في المسجد وهو يصلي رحمة الله عليه. فيروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن عياش فقال أبان خير من شعبة، ولا يقصد الحكم إنما يبالغ هنا في مقابلة الذم بالمدح، ولكن لا يقصد الحكم على أبان ولا يقصد الحكم على شعب. يقول أبان خير من شعب، هذا معلوم حتى في تعاملات الناس وفي أحكامهم، ولكن إن نقل مجردا أسيء فهم، ولكن في ملابساته. ولذلك كان العلماء عندما يجرحون وتلامذتهم يسمعون يعون يكتبون كانوا يسجلون اللاقطات لهم يصورون، لأن الجارح ربما جرح بإشارة من يده أو بحركة من رأسه فيقال ذكر عنده فلان فكلح وجهه أو زوى بين عينيه هذا جرح، أو أشار بيده أو نفض قمة أو انتخط أو تفل، فهم ينقلون هذا ويفهمون ويعون ويعرفون ما ينقلون، ثم إن هذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وإلا أهدرت أقوال العلماء من الجارحين والمعدلين، لأنه لو تصرف كل ناقل فزاد ونقص أو روى بالمعنى فربما أصاب ربما أخطأ وقع خلط عظيم. ولكن هو ينقل ما قال الشيخ حذو القذة بالقذة، لأن كلامهم دقيق كميزان الذهب بل أدق. فهذا كما ترى يقابل المبالغة في الذم بالمبالغة في المدح، لأنه عندما يقال له يقول شعبه لأن يزني الرجل خير من أن يرويه عن أبان أو داري وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن عياش يكذب في الحديث إلى آخر تلك الأقوال العظيمة، ويقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب لي من أن أقول حدثنا أبان بن عياش. نقل هذا إلى حماد بن سلمة وذكر عنده فقال أبان خير من شعبة، يعني هذا من التشدد في الجرح فقابله هو بهذا التشدد ولا يقصد الحكم، ولا يقصد الحكم إنما يتشدد أو يتساهل جدا أو يبالغ في هذا المديح الذي قاله أبان خير من شعبة. وقد يكون العالم وادا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم ولا سيما عند الغضب. فأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك، فإن الغضب قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من ذمه، يعني من ذمه الرجل، يعني إذا ذمك، ذم إنسان لديك صاحبك أو صديقك أو شيخك أو إمامك فتغضب، فحينئذ تبالغ أنت في إطراء شيخك أو صديقك أو إمامك ولا تقصد حكما. وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب، وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل غيره، واحتمال التسامح في الثناء أقرب من احتماله في الدم، فإن العالم يمنعه من التسامح في الدم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه، فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه. ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب. يعني هذه الاعتبارات النفسية التي مضت جميعها قد يقع بسببها بعض الخطأ أو بعض الخلط، ولكن الصواب في الجرح والتعديل هو الغالب، وهذا كله يدخل تحت شرح ذلك العامل النفسي، قدح الساخط ومدح المحب. قدح الساخط، فما وقع من النسائي رحمة الله عليه بشأن أحمد بن صالح المصري، قدح الساخط وعين السخط، ترى هنالك مخارج صحيحة في الباطن ولكنها تعمى عنها فلا تراه بسبب هذا السخط، قدح الساخط ومدح المحب. وكيف تعامل الجارح المعدل مع أقوال أهل العلم في حالاتهم كلها. أيضا من شروط المبدع العلم بالأحكام الشرعية، الذي يرمي أو يجرح لابد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، فالجهل بالأحكام الشرعية داع إلى جرح من لا يستوجب جرحا بما لا يوجب جرح، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. قال الشافعي رحمه الله: حضرت بمصر رجلا مزكيا، يعني يتكلم في الجرح والتعديل، يجرح رجلا فسئل عن سببه وألح عليه، يعني لما جرحته، ما السبب؟ فقال: رأيته يبول قائما. قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش، رشاش البول، وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل، أراه سيفعل. وهذه الشروط التي مضى ذكرها جميعها هي شروط عامة في الجارح، يعني يشترط في الجارح بإطلاق سواء جرح بالبدعة أم لم يجرح بها، هذه الشروط التي مر ذكرها، وهي غير خاصة بالمبدع وحده، ولكن هنالك شروط هي أمس رحما بالمبدعين من الجارحين، وهي مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا، هذا كما ترى يضبط لك قضية المعاصرة، لأنه إذا كان من المفروض في الذي يحكم بالبدعة على الراوي أو ناقل العلم المفروض فيه أن يكون قريبا ممن جرحه زمنا مع معرفته بحال المتقدم وحقيقتها، فهذه عندما تكون المعاصرة متوفرة فيها فهي أعلى وأبلغ، بشرط ألا تكون عن معاندة ولا منافرة ولا بغضاء ولا شحناء، وإنما تكون لله وحده. مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، فإنه لا يعتد بقول الجارح من المتأخرين، والذي لا علم له بحقيقة حال المتقدم من الرواة الذين لم يسبق لأحد تجريحهم من الآئمة الذين حضروهم لقرب العهد به، ويعرف ذلك بمقارنة تواريخ الجارح والمجروح. يعني إذا جاء لاحق فجرح متقدما لم يعاصره ولا كان قريبا من حيث الزمان به، وقد عدله من الأئمة من خبره لقرب العهد به، ثم جاء هذا فجرح، فإنه حينئذ لا يعتد بقول الجارح من المتأخرين إذا كان على هذه الصفة. وفي ترجمة أبان بن صالح بن عمير قال الحافظ بن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج في صحيحه حديثه، يعني في صحيح ابن حبان، أخرج ابن حبان في صحيحه حديث أبان بن صالح بن عمير وذكره في الثقات. وقال ابن عبد البر: أبان بن صالح ضعيف. وقال ابن حزم: أبان بن صالح ليس بالمشهور. وقال ابن معين: ثقة. ابن عبد البر مات سنة 63 و400، وابن حزم توفي سنة 56 و400. العالم الكبير ابن حبان متقدم. فقال ابن حجر عن تضعيف ابن عبد البر وابن حزم أبان ابن صالح: هذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضاعف أبان ابن صالح هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه، فأخر عنه ولا خبرة لهما به كالمتقدمين فجرحا. فقال الحافظ في هذا التضعيف: هذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضاعف أبان بن صالح هذا أحد قبلهما. فمن أين أتى هذا التضعيف؟ من كان قريب عهد به وثقه أو قبل حديثه أو لم يضعف ثم جاء فضعفه، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. وقال الحافظ في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد ساق ما قيل فيه من الثناء: وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به، لا يحمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدم أن يطلق على إسرائيل الضعف ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما. فلا بد من مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم. ومن الشروط أيضا المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاته، وهذا باب وسيع حدث بسببه كثير من الخلط، ووقع بسببه كثير من البلاء. فمما ينبغي تفقده، وقد دبه عليه شيخ الإسلام دقيق العيد بخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، هذا الأمر كما ترى داخل في قسم مخالفة العقائد. وإن كان ابن دقيق رحمة الله عليه عندما ذكره لم يدخله في هذا الباب، هو في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد. يعني عندما تختلف العقائد، فما يأتي هذا في مراعاة هذا الشر عند التبديع اختلاف حال أهل العقائد، لأنه ربما رد الراوي الاختلاف في العقيدة. يعني مثلا لو كان مرجئيا على قول المرجئية الأولى مثلا، هذه المسائل سيأتي لها ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل. فإذا المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاتهم عليه مثل مضروب إن شاء الله تبارك وتعالى ها هنا، وهو حسن جدا. الطامة الكبرى هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا، وهذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين. أمر العقائد سواء في الفريقين، الخلاف بين المتصوفة وأهل الحديث كان سببا لكثير من البلاء، فينبغي النظر في مناحي الجرح عند الجارحين من الجانبين. ولعل هذا الخلاف وراء الطعن على الفضيل بن عياض رحمه الله، فقد ذكر الذهبي في الميزان الفضيل فقال: فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها، يعني حقر وعاب على عثمان رضي الله عنه. فيعلق الذهبي رحمة الله عليه: فمن قطبة؟ وما قطبة حتى يجرح وهو هالك؟ هذا كلام الذهبي رحمه الله. ثم قال: روى الفضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفضيل من مشايخ الإسلام، هذا كلام الذهبي. ولكن إنما أتى ذلك من عدم المعرفة بطرق هؤلاء ومقالاتهم، لأن المتقدمين منهم كالفضيل رحمة الله عليه، وكما قال فيه شيخ الإسلام الفضيل سيد من سادات الإسلام، ما قال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ولكن يقول المتصوفة المتأخرون هو سيد الطائفة الجنيد، سيد وكذلك الجنيد رحمة الله عليه، وثقه العلماء ووثقه ومدح شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهو أخبر الناس بمقالات أهل الفرق وبأقوال المتصوفة. فهؤلاء المتقدمون وإن نسبوا إلى الزهد لا إلى التصوف على المعنى المرذول الذي يتبادر إلى الأذهان، هؤلاء وإن كانوا في الزهد بذلك المقام إلا أنهم وثقهم الأئمة الأعلام، فينبغي أن يراعى ذلك أيضا عند الجرح وعند الرمي بالبدعة خاص. وأيضا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الجارح بالبدعة الاطلاع على أصول البدعة وما ترد بسببه الرواية وما لا ترد. قال ابن حجر في هدي الساري، قال ابن جرير: لو أن كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. اختلاف العقائد كان داعيا إلى كثير من الخلاف حول قبول الروايات وردها، ولذلك احتاط العلماء في قبول كلام الجارح الذي يدفعه اختلاف العقائد إلى جرح المخالف وتنقيصه وإن كان حافظا ثقة. وقد يكون الجارح في الحقيقة هو المجروح. قال التاج السبكي: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم مخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا، وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. ومن أمثلة ما مر قول بعضهم، مسألة اختلاف العقائد، قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم، يقولون في البخاري رحمه الله تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيقول: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة أمير المؤمنين في الحديث، ولم يسلم من أن يقال فيه إنه قد أتى ببدعة وهي مسألة القول باللفظ. وقال الحافظ: واعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. ومن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع أن يكون عارفا بالعلوم ومراتبها وما يحرم وما لا يحرم منه، فقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل، ومن الحق علم الحساب والهندسة والطب، ومن الباطل ما يقولونه في كثير من الإلهيات وأحكام النجوم. وقد تحدث في هذه الأمور أقوام، ويحتاج القادح بسبب ذلك إلى أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. لأنه إذا قيل إن فلان كان يشتغل بعلم الفلك على سبيل التسيير أو على سبيل التأثير، فارق كبير. فإذا لم يكن محتاطا فحمل الجميع على أنه على سبيل التأثير، فلربما رماه بالبدعة وهو بريء منه، لأنه لا يقول لعلم الفلك تأثيرا وإنما تسييرا، فيعرف هيئة الأجرام السماوية ويعرف مواقع النجوم وغير ذلك من تلك الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى لتلك الحكم. وأما أن يكون ذلك من أجل العمل بالسحر والتنجيم وما أشبه، فهذا خلل في الاعتقاد كبير، وبدعة إذا ثبتت تكون جارحة. فلا بد من معرفة العلوم بمراتبها وما يحرم وما لا يحرم منه. وأيضا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات، يعني وسيع الأفق، فيمكن أن يتصور الممكن كيف يكون، لأنه إذا لم يتصوره ربما رده وربما جرح بسببه، مع أنه يمكن أن يكون، كما سيأتي المثل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما جرح به هشام ابن عروة محمد ابن إسحاق ابن يسار، لأنه روى عن زوج عروة فلم يتصور هو، قال كيف يروي عنه، ثم ساق القصة. يكون بعيد النظر في تصور الممكنات، فبسبب فقد هذا الشرط جرح هشام بن عروة محمد بن إسحاق ابن يسار بما ليس بجار. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن إسحاق: وقد ذكر استنكار هشام أن يحدث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام الأسدية زوج هشام بن عروة، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره بنت عبد الرحمن، وعنها روى زوجها هشام بن عروة وهي مدنية تابعية ثقة، وقال هشام بن عروة: كانت أكبر مني ب13 سنة. فقال هشام بن عروة في محمد بن إسحاق: محمد بن إسحاق كذاب. قيل: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت 9 وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى. وقال هشام: أهو كان يدخل على امرأتي؟ لم يتصور الممكن الذي يمكن أن تقع به الرواية والسماع هاهنا، فرماه بالكذب. قال: كيف يأتي هذا؟ قال: أهو كان يدخل على امرأتي، يعني محمد بن إسحاق وامرأته فاطمة بنت المنذر. قال الذهبي في بيان تصور الممكن كيف يكون في هذه الواقعة، قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة، فلعله سمع منها في المسجد احتمال، أو سمع منها وهو صبي احتمال آخر، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب احتمال ثالث، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت، أي علت بها السن، والرجل فما قال إنه رآه وإنما سمعه، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود. ثم ما قيل من أنها دخلت عليه وهي بنت 9 غلط بين، ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام ب13 سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت 24 سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت 54 سنة أو أكثر. فتصور الممكن، فالذي يجرح ينبغي أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات كيف تكون، وإلا جعلها مستحيلات، وحينئذ يقضي بالكذب
كما حكم هشام بن عروة على محمد بن إسحاق بن يسار بالكذب لأنه روى عن امرأته فاطمة بنت الوليد، فلم يتصور أن يكون شيء من ذلك. أيضا من الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع أن يكون عارفا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عارفا بأصول البدع، وإرفان هذين الأصلين يؤدي إلى الحكم على ما ليس ببدعة بأنه بدعة. ومثال ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته، يعني بجنازة سعد، في المسجد فيصلين عليه. ففعلوا، جاء الأصحاب رضوان الله عليهم بجنازة سعد فدخلوا بها المسجد، وأتت أمهات المؤمنين فصلين عليه، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. المقاعد أي ما كان منتهيا إلى موضع يسمى المقاعد. باب الجنائز كان ينتهي المسير بالخارج منه إلى موضع يقال له المقاعد بقرب المسجد النبوي الشريف، اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء، لأنهم لم يكونوا كما قالت عائشة في حديث الإفك لم يكونوا يتخذون في بيوتهم تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم، قالت: كنا نعافها ونكرهها، لا يتخذون في بيوتهم تلك الكنف، وإنما كانوا يذهبون إلى ذلك المكان ليقضي الواحد منهم حاجة. لما عثرت بمرطها فقالت أم مصطح، تعيس مصطح كانت خارجة، قالت: فوالله ما قدرت على أن أسير لأقضي حاجتي فرجع رضوان الله عليه. قد تعجب أنت من هذا الآن لكثرة دخول الناس الخلاء، لأنهم ما أكثر ما يخلطون في طعامهم وشرابهم وما أشبه، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكونوا كذلك، ولذلك كانوا يذهبون إلى المقاعد لقضاء الحاجات. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن، أي بلغ أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وسهيل ابن بيضاء القرشي الكهري، البيضاء أمه التي كان ينسب إليها، اسمها دعد بنت الجحدم ابن أمية، وهو سهيل بن عمرو بن وهب، وقيل سهيل بن وهب بن ربيعة، خرج مهاجرا إلى الحبشة ثم قدم مكة فأقام حتى هاجر إلى المدينة، فجمع الهجرتين ثم شهد بدرا ومات بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشروط مما ينبغي توفره في المبدع خاصة، وسائر الشروط تتعلق بالجارح مطلقا، الجارح بالبدعة أو بغيره ينبغي أن تتوفر فيه شروط. هذا أمر مسلم لا يمكن أن يمارى فيه لأنها صنعة، لا بد أن يقدم عليها حذاقها وحده، كأي صنعة وكأي فن من فنون العلم وأي فرع من فروع المعرفة له رجاله، والعلماء رحمة الله عليهم الذين كانوا ناقدين جارحين معدلين توفرت فيهم الشروط على أعلى ما يكون وأبلغ ما يكون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. لم يكونوا يحابون أحدا كما هو معلوم، فإن أبا داود السجستاني لما سئل عن ولده عبد الله قال كذاب، وكذلك علي بن المديني عندما سئل عن أبيه أطرق مليا ثم رفع رأسه فقال إنما هو الدين أبي ضعيف. لا يحابون، هذا دين، دين الله تبارك وتعالى، لابد من أن ينفى عنه الدغل، وإلا دخل فيه ما ليس منه. فإذا دخل في الدين ما ليس منه كنت متدينا بما لم يشرعه الله. والعلماء حتى الذين يرد عليهم، هؤلاء العلماء يقال فيهم ويقولون، وكذلك الشأن على مدار تاريخ العلم في هذه الأمة المرحومة، العلماء يؤخذ من كلامهم ويرد، والعلماء يراجعون ويرجعون إن كانوا مخطئين، ويصوبون إذا زلت بأحدهم القدم ويرجعون. العلماء لم يكونوا يمارون ولا يكابرون، فإذا أخطأ الرجل فقيل له أخطأت في كذا وقيم عليه الدليل، فلما لا يعود؟ هذا أمر كما ترى من الأمور المهمة جدا، وهو أول ضابط من ضوابط الرمي بالبدعة، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع، منها شروط عامة ينبغي أن تتوفر في الجارح بإطلاق، ومنها شروط خاصة ينبغي أن تتوفر في المبدع خاصة. ومن الضوابط أيضا في الرمي بالبدعة التفريق بين الغالي وغيره، وكذلك طريقة معرفة الغالي في بدعته من غير الغالي فيها، كيف نعرف أنه غال في بدعته، ونفرق بين الغالي في البدعة وغير الغالي فيها، ونعرف الطريقة التي نفرق بها بين الغالي في البدعة وغير الغالي فيها، ونفرق بين الغالي في زمان السلف والغالي بعده، كغلو التشيع في الصدر الأول. غلو التشيع في الصدر الأول ما هو إلا أن يقدم عليا على الشيخين من غير سب ولا منقصة، وأما الغلو بعد ذلك في التشيع في المتأخرين فالقول بأن عليا إلى، فيشتان ما بين الأمرين. وكذلك التفريق بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى، هذه الضوابط الأربعة متداخلة، وتناولها معا يقربها جميعا إن شاء الله. الغلو هو تجاوز الحد، وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط، فهو غال والجمع غلات، وفي التنزيل الحكيم لا تغلو في دينكم، فالغلو تجاوز الحد. قال الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، وهو أن يعتقد أن عليا وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصيب في حروبه كلها وأن مخالفه مخطئ، فهذه بدعة صغرى غلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، فهذا تشيع بلا غلو ولا تحرف، وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. إذا نظرت في هذا فاعلم أن الذهبي إنما يتكلم عن غلو التشيع على عرف السلف، يقول بدعة صغرى كغلو التشيع يعني على عرف السلف، ولذلك قال بعده أو كتشيع بلا غلو ولا تحرف، ثم قال فهذا كثير في التابعين، ومعاذ الله أن يكون في التابعين غلو في التشيع على المعنى المعروف عند المتأخرين، معاذ الله أن يكون شيء من ذلك، وإنما هو اعتقاد أن عليا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصيب في حروبه كلها وأن مخالفه مخطئ، أو التشيع بلا غلو اعتقاد تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهم بلا غلو ولا تحرف. قال فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، فهذه بدعة صغرى كما قال الذهبي رحمه الله، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء يعني الدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام، هؤلاء تهدر رواياتهم ولا يلتفت إليهم، الذين وسموا بالرفض الكامل والغلو فيه الذين يحطون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويكونون داعين إلى تلك البدعة، هذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة كما قال الذهبي الإمام رحمة الله عليه. وأيضا قال فما أستحضر الآن في هذا الضرب، يعني بهذا النوع، رجلا صادقا ولا مأمون، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا رحمة الله عليه، هذا تهدر روايته ولا كرامة. وأما ما وصفه من حال ما كان من التشيع في بدء الأمر من حال كثير من التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فهذا لا يمكن رده. ومنه تعلم أن بعض الآئمة عندما يروي عن راو فتذهب أنت إلى فحص حاله والنظر في ترجمته، فتجد أن الإمام من أئمة الجبر والتعديل يقول كانت فيه شيعية أو فيه تشيع خفيف، فلا يذهبن وهمك إلى التشيع بالمعنى الذي هو في ذهنك، وإنما هو التشيع على عرف السلف، على عرف السلف، يعني يقدم عليا على عثمان رضي الله عنه. وطريقة أهل السنة ومعتقدها، معتقد أهل السنة أن عليا يأتي بعد عثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ثم بدعة كبرى رب الكامل والغلو فيه، فبدعة صغرى وبدعة كبرى، مستويات ليست شيئا واحدا. وللحافظ ابن حجر رحمه الله توضيح للغالي وغيره، وهو بالنسبة لما ذكره الذهبي كالشرح والبيان. ثم ذكر الحافظ رحمة الله تبارك وتعالى عليه التشيع، حبة علي وتقديمه على الصحابة، الذي يقدم على أبي بكر وعمر غال في تشيعه، يطلق عليه رافضي فإن لم يكن مقدما تشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فهذا غال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. ومعنى هذا أن الشيعي هو الذي يقدم عليا رضي الله عنه على الصحابة سوى الشيخين رضي الله عنهما، هذا على عرف السلف. كان الشيعي عندما ترجع إلى كتب الجرح والتعديل ستجد كثير من الرواة عند البخاري ومسلم يوصف بأنه كان شيعي، فقل سبحان الله، أخرج الشيخان عن الشيعة. ويقول القاسمي في كتيبه الجرح والتعديل، وهذا صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم، مشحونان بالرواية عن الشيعة. أي شيعة؟ الشيعة بهذا المعنى في عرف السلف، الشيعي الذي يقدم عليا رضي الله عنه على الصحابة سوى الشيخين رضي الله عنهم، سوى الشيخين يقدم عليا على عثمان وسائر الأصحاب سوى الشيخين. والرافضي هو الغالي في التشيع، وهو الذي يقدم عليا على الصحابة جميعا وعلى الشيخين رضي الله عنهما. إذن في عرف السلف أن الرافضي هو الذي يقدم عليا رضي الله عنه على الصحابة جميعا وعلى الشيخين رضي الله عنهما، فمن قدم عليا على الشيخين فهو في عرف السلف رافضي. والرافضي هو الغالي في التشيع، يعني هو متشيع يغلو في تشيعه، يصير بالغلو في التشيع رافضيا، فإذا ما صار رافضيا ربما نزل دركة فغلا في الرفض، وهو الذي يجمع إلى التقديم على الشيخين رضي الله عنهما السب لهما والتصريح ببغضه، فهذا غال في الرفض. فإذا اعتقد إلى ذلك رجعة علي إلى الدنيا وأن فيه جزءا إلهيا فهو أشد غلوا في الرفض. انظر إلى هذه المستويات كي تتدرج فيها الجارح عند النظر في الرواه، تأمل دقيقة جدا، هي ليست خط عشواء ولا رميا في عماية، وإنما هي سائرة بميزان دقيق جدا وبقسطاس مستقيم. بهذا التقسيم الذي بينه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى يتضح الفرق بين الشيعي والغالي في التشيع، وكذلك بين الرافضي والغالي في الرفض. وأيضا فالغالي في الزمان المتقدم يختلف عن الغالي فيما يلي، والتمييز بين هذين ضروري في جرح الراوي وتعديله. قال الذهبي الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. قال هذا شيعي غال في زمان السلف وعرفه. والغالي في زماننا والذهبي رحمه الله من أبناء القرن الثامن الهجري، مات رحمه الله سنة 48 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معتر. فلا بد من التفرقة في الإطلاقات عند المتقدمين والمتأخرين. وقال الحافظ في ذات المعنى: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروب، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية، يعني إلى بدعته. وهذا الضرب هو الذي خرج له الأئمة رحمة الله عليهم. وأما المحترقون في التشيع فقد ضربوا برواياتهم عرض الحائط ولم يبالوا. قال: وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل روايات الرافضي الغالي ولا كرامة، لأنهم أكذب الناس، أكذب الخلق طرا الرافض. كان علماء الحديث النقاد من أهل الجرح والتعديل، أوعى أهل العلم لقواعدهم التي عنها يصدرون وبها يحكمون. يميزون في البدعة الواحدة بين مستويات شتى كما مر، وبين أحوال مختلفة كما مر أيضا، ويراعون خفة البدعة وثقلها في قبول الرواية وردها. قال الذهبي رحمه الله: غالب الشاميين فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من يوم صفين، ويرون أنهم وسلفهم أولى الطائفتين بالحق، كما أن الكوفيين، يعني من كان مع علي رضوان الله عليه إلا من شاء ربك، فيهم انحراف عن عثمان وموالاة لعلي، وسلفهم آباؤهم وأجدادهم شيعته علي وأنصاره. ونحن، يقول الذهبي، ونحن معشر أهل السنة أولو محبة وموالاة للخلفاء الأربعة، ثم خلق من شيعة العراق يحبون عثمان وعليا، ولكن يفضلون عليا على عثمان، ولا يحبون من حارب عليا مع الاستغفار لهم، فهذا تشيع خفيف. هذا تشيع خفيف الذي مر ذكره من كلام الذهبي رحمة الله عليه، من الانحراف عن عثمان وموالاة علي، وأنهم يرون أنهم وسلفهم هم أولى الطائفتين بالحق، وكذلك يرى الكوفيون، وكذلك الشاميون يرون عكس ما يراه الكوفيون. فهذا كما ترى، يقول عنه الحافظ الذهبي تشيع خفيف. هذا كلام متين جدا، وفيه أيضا مراعاة للأحوال النفسية للرواة، وعدم إهدار للبيئة بثقافتها وتراثها، حيث يلحظ الذهبي أن الشاميين من الرواة في جملتها فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي من يوم صفين، وأنهم وسلفهم ممن حارب عليا على الحق. وكيف لا يكون ذلك مؤثرا وهم ولدوا في بيئة تتلقى ذلك مع الرضاع خالفا عن سالف، والجو العام يغذي ذلك ويقويه، ولكن هل يؤثر ذلك في الرواية شيئا أو لا يؤثر؟ هذا نصب خفيف. كما أن الحالة الأولى فيها تشيع خفيف، هذه فيها نصب خفيف. الكوفيون كان سلفهم شيعة علي وأنصاره، وبيئتهم التي تربوا فيها تدندن ليل نهار حول حقوق أهل البيت والانتصاف لهم ممن أوقع الظلم به وساق الجور إليه، ويفضلون عليا على عثمان، بل لا يحبون من حارب مع عثمان، وهم مع ذلك يستغفرون لهم، فهذا أيضا تشيع خفيف. ما ذكره الذهبي رحمه الله من تقسيم البدعة إلى صغرى وكبرى، وتصريحه برد صاحب البدعة الكبرى، واصفا من كان متلبسا بها بقوله: ما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. ما قاله الذهبي نقله عنه السيوطي معلقا عليه بقوله: هذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. أنه يقسم البدعة إلى صغرى وكبرى، وأنه يرد صاحب البدعة الكبرى واصفا من كان متلبسا بها بقوله: ما أستحضر إلا الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، في مسألة التشيع يرده البدعة الصغرى. وما كان عند كثير من التابعين وتابعيهم مع الصدق والورع والإخلاص، هؤلاء إذا أهدرت مروياتهم فقد أهدر جزء كبير من الدين. السخاوي نقل كلام الذهبي في شرح الألفية، وذكر عقبه كلام شيخه الحافظ ابن حجر في إقراره له وأخذه به. وأما اللكنوي فقال في معرض سرد أقوال أهل العلم في قبول روايات المبتدع وردها: إنما تقبل إذا كانت بدعته صغرى، وإن كانت كبرى فلا تقبل. فتقبل روايات أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين، يعني عند السلف، وقد مر أن ذلك لا يعد جارحا كبيرا، وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، أو اعتقاد أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصيب في الحروب كلها ومخالفه مخطئ. وهذا المعنى لأجله نسب جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع، لأنهم يفضلون عليا رضي الله عنه على هذا النحو. ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور في عرف المتأخرين. هذا التمييز مهم جدا، وكان ظاهرا جدا عند العلماء رحمة الله عليه، وهو مفيد جدا ليس في هذا وحده، وإنما في جميع البدع. فالمرجئة الأولى سوى المتأخرين، والقدرية الأولى أيضا هنالك فرق بينهم وبين المتأخرين. فهذه الأمور عندما تؤخذ على أنها شيء واحد، ثم يعود الباحث في كتب الجرح والتعديل إلى النظر في حال الرواة ويجعل الكل واحدا، يقع في خلط عظيم. وإنما هذا التمييز ينبغي أن يكون ملحوظا. في عرف المتأخرين التشيع هو التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسبوهما وسب غيرهما من الصحابة المخالفين لعلي رضي الله عنه، أو تكفير أكثر الصحابة سوى علي ومن وافق. تعال ننظر إلى تطبيق الذهبي رحمة الله عليه لهذه القواعد على بعض الرواة. قتادة ابن دعامة السدوسي كان يرى القدر. قال الذهبي: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، فإذا بين السماع زالت علة التدليس. ولكن حجة بالإجماع إذا بين السماع، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيها وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. يقصد أن هذه الأمور التي وقعت عند المتقدمين، وبعضهم كقتادة ابن دعامة السدوسي المجمع على حجيته إذا بين السماع، وقع في هذه البدعة، وبعضهم ربما وقع في بعض التأويل، فيحمله الأئمة كما ترى على هذا النحو، لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس. وهذا يدفع به في وجه من يريد أن يبدع مثلا القرطبي أو النووي أو ابن حجر. فمثل هذا لأنه ليس خطأ منهجيا ساريا بحيث يتخذه ديدنا ودينا، وإنما يقع منه هكذا على مثل هذا النحو الذي لا يكون شيئا كالقاعدة في علمه يبني عليه ويصدر عنه. قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم مثل قتادة بن دعامة السدوسي إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى كلام الذهبي رحمة الله عليه. الظاهر من هذا الكلام أن الذهبي كان يقبل رواية المبتدع الذي تعد بدعته بدعة صغرى، متى كان صدوقا مشهورا بالعلم راوية للحديث، إذا كان مبتدعا بدعة صغرى، بدعة صغرى، وكان صدوقا مشهورا بالعلم راوية للحديث. بدعة القدر تعد بدعة صغرى بالنسبة إلى بدعة الرافضة الغلاة الذين يؤلهون عليا رضوان الله عليه، وبخاصة إذا كانت في الزمان المتقدم على عهد قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عفا عنه. فقد كان الأئمة من قبل ينحون هذا النحو ويقبلون رواية الراوي على هذا القانون. ففي ترجمة قتادة ابن دعامة في تهذيب التهذيب يقول الحافظ ابن حجر: كان قتادة يرمى بالقدر. وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول. عبد الرحمن هو ابن مهدي بن حسان ابن عبد الرحمن الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري. قلت ليحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد بن فروخ هو الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، قلت كما قال علي بن المديني الإمام شيخ البخاري، قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول: أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليه. في زمانه هو كان ينظر لأولئك الأئمة الذين وصفوا بالبدعة فقال: كيف تصنع بقتادة وقد رمي بالقدر وهو إمام مجمع على جلالته وحجيته، وابن أبي رواد. وابن أبي رواد هو عبد العزيز بن أبي رواد شيخ الحرم، واسم أبيه ميمون، ويقال أيمن بن بدر المكي أحد الأئمة العباد. قال الذهبي: كان ابن أبي رواد كثير المحاسن لكنه مرجئي. قال أحمد بن حنبل: كان مرجئا رجلا صالحا، وليس هو في التثبت كغيره. قال: فكيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟ وعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة هو الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني الكوفي. قال أبو داود: كان رأسا في الإرجاء احتج به البخاري دون مسلم. وكان عمر بن ذر قاصا بليغا ولم يكن مكثرا من الرواية. وذكر قوما ثم قال يحيى: إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا. المثال الثاني هو أبان بن تغلب الكوفي، وكان شيعيا جلدا. قال الذهبي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. خذ كلمة شيعي في إطارها، أما أن يذهب وهمك إلى أنه كان رافضيا غاليا في الرافض، أو يدعي أن في علي جزءا إلهيا، فهو شيعي في مفهوم السلف، شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. إذن هي في إطارها، هي بدعة صغرى، وهو إمام من الأئمة، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وقال: كان غاليا في التشيع. وقال السعدي، والسعدي هنا هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني أحد أئمة الجرح والتعديل، روى عنه أحمد بن حنبل وحجاج بن منهال وعلي بن المديني. قال السعدي: زائغ مجاهد، فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ أجاب الذهبي عن هذا السؤال بأمور: منه أن البدعة على ضربين صغرى وكبرى، وهذا بدعته بدعة صغرى. أن البدعة الصغرى لا يرد الآخذ بها، وإنما يرد من كان متلبسا بالبدعة الكبرى. أن البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين والدعاء إلى ذلك، ولم يكن ذلك في أبان ابن تغلب، أن الغالي في زمان السلف وعرفهم غير الغالي في زمان الذهبي وعرفه رحمة الله عليه. فهو كان يميز، كان غاليا في التشيع، هذا كلام ابن عدي رحمة الله عليه. وابن عدي الإمام الحافظ الناقد الجوال أبو أحمد صاحب الكامل توفي سنة 65 و300، فهو متقدم كما ترى. فالغالي في التشيع على عهده وقبل عهده، لأنه ينقل عن أئمته وشيوخه، الغالي في التشيع على عهده سوى الغالي في التشيع على عهد الذهبي عليه الرحمة. فلا يذهبن وهمك أنه كان غاليا، أي أبان ابن تغلب كان غاليا في التشيع، وأنه كان زائغا مجاهرا، يعني داعيا إلى ما كان عليه من البدعة على غلو التشيع في عرف المتأخرين. قال الذهبي: لم يكن أبان يعرض للشيخين أصلا، بل كان يعتقد عليا أفضل منهما. هذا هو الغلو في التشيع على عهد السلف في عرفهم وعند المتقدمين منهم، أن الغلو في التشيع هو أن يعتقد الرجل عليا أفضل من الشيخين رضي الله عنهم أجمعين. وقال أيضا: أبان بن تغلب صدوق في نفسه، عالم كبير، وبدعته خفيفة. تتأمل جمع هذه الأطراف كيف يعيدنا إلى تلك الأصول التي مر ذكرها، وبدعته خفيفة ولا يتعرض للكبار. توفي سنة 41 و100. النتيجة التي نخلص بها من هذا: أبان بن تغلب قديم الوفاء، شيعي غال على عرف السلف، صاحب بدعة صغرى أو صاحب بدعة خفيفة، صغرى أو خفيفة، لا يتعرض للشيخين أصلا، من أهل العلم الكبار، صدوق في نفسه، وبالتالي فحديثه مستقيم لأنه ثقة، بل كما أورد الحافظ في تهذيب التهذيب: غاية من الغايات. فإذا مر بك في كتب الجرح والتعديل في فحص حال أبان بن تغلب الكوفي، كان شيعيا جلدا، أو كان غاليا في التشيع كما قال ابن عدي، أو زائغ مجاهر كما قال الجوزجاني السعدي، فلا يهولنك ذلك ولا يصدنك ذلك عنه، ولكن أرجعه إلى أصول، فستجد أنه كان قديم الوفاء، شيعي غال على عرف السلف، صاحب بدعة صغرى أو خفيف، لا يتعرض للشيخين أصلا، ثم هو من أهل العلم الكبار، صدوق في نفسه. وإذا فالنتيجة التي نتحصل عليها من ذلك أنه كان مستقيم الحديث، بل كان ثقة، كما وثقه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وأبو حاتم، بل كان غاية من الغاية. وبمعرفة أحوال الرواة واستقراء ما رووا وما قيل فيهم، مع معرفة أزمنتهم، يمكن معرفة الغالي في تشيعه من غيره، لأن الغالي في عرف السلف وعلى عهدهم سوى الغالي عند المتأخرين، لأنه كما تقرر الغلو في التشيع عند السلف غير الغلو عند المتأخرين. فهذه بعض الطوارق التي ينبغي أن تتوفر في الجارح الذي يجرح الرواة ونقلة العلم بإطلاق، وأيضا متضمنة بعض القواعد والضوابط التي ينبغي أن تتوفر في الجارح الذي يرمي بالبدعة خاصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع اجتناب العصبية وهتك حجاب المعاصرة، وهذا الشرط من الشروط ينبغي أن يتوفر في الجارح بإطلاق. فكل جارح، سواء كان جارحا ببدعة أم جارحا بجارح سوى البدعة، ينبغي له أن يجتنب العصبية وأن يهتك حجاب المعاصرة. والعالم إذا سخط على صاحبه فإنما يكون سخطه لأمر ينكره، فيسبق إلى النفس ذلك الإنكار وتهوى ما يناسبه ثم تتبع ما يشاكله وتميل عند الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه، فلا يؤمن أن يقوى عند العالم جرح من هو ساخط عليه لأمر لولا السخط لعلم أنه لا يوجب الجرح. وأئمة الحديث متثبتون ولكنهم غير معصومين من الخطأ، وأهل العلم يمثلون لجرح الساخط بكلام النسائي في أحمد بن صالح، ولما ذكر ابن الصلاح ذلك في المقدمة عقبه بقوله: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل. وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأنه لو فعل ذلك متعمدا لقدح يعلم بطلانه لكان هو مجروح، لأن من جرح وقدح وهو يعلم بطلان ما يأتي به فهو نفسه يكون مجروح. فالنسائي رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما قال في أحمد بن صالح ما قال كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة ولكن تعمى عنها بحجاب السخط، ولا يقع ذلك من مثله تعمد. وهذا حق واضح، إذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح، والفرض أنه ثابت العدالة، وكل ما يخشى في الدم والجرح يخشى مثله في الثناء والتعديل. فقد يكون الرجل ضعيفا في الرواية لكنه صالح في دينه، كأبان ابن أبي عياش، وأبان هو الزاهد أبو إسماعيل البصري أحد الضعفاء، تابعي صغير يحمل عن أنس وغيره، وكان شعبته سيء الرأي فيه وهو متروك، وكان من العباد يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام وهو متروك، وكان من طعن شعبة في أبان أنه كان يقول: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أقول حدثنا أبان. وقوله: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان. وقوله قول شعبة: داري وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان يكذب في الحديث. قد يكون الرجل صالحا في دينه ضعيفا في الرواية، أو يكون غيورا على السنة كمؤمل ابن إسماعيل العدوي أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة، مؤمل ابن إسماعيل العدوي أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة حافظ علم يخطئ، روى عنه شعبة وعكرمة بن عمار وعنه أحمد وطائفة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. وقد يكون الرجل صالحا في دينه أو غيورا على السنة أو فقيها كمحمد بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق. قال العجلي: كان فقيها صدوقا صاحب سنة جائز الحديث قارئا عالما. وذكر الحافظ أنه كان صدوقا سيء الحفظ جدا. فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في روايته، يعني قد يثنون عليه لدينه كأبان أو لغيرته على السنة كمؤمل أو لفقهه كمحمد ابن أبي ليلى، ولكن لا يقصدون الحكم له بالثقة في روايته. وقد يرى العالم أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ هو في المدح، كما يروى عن حماد بن سلمة الإمام القدوة شيخ الإسلام حماد ابن سلمة ابن دينار كان أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل وأثبتهم فيه كما قال أحمد. وكان حماد مشغولا بنفسه إما يقرأ وإما يسبح أو يحدث أو يصلي. قال ابن مهدي لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، وقد مات في المسجد وهو يصلي رحمة الله عليه. فيروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن عياش فقال أبان خير من شعبة، ولا يقصد الحكم إنما يبالغ هنا في مقابلة الذم بالمدح، ولكن لا يقصد الحكم على أبان ولا يقصد الحكم على شعب. يقول أبان خير من شعب، هذا معلوم حتى في تعاملات الناس وفي أحكامهم، ولكن إن نقل مجردا أسيء فهم، ولكن في ملابساته. ولذلك كان العلماء عندما يجرحون وتلامذتهم يسمعون يعون يكتبون كانوا يسجلون اللاقطات لهم يصورون، لأن الجارح ربما جرح بإشارة من يده أو بحركة من رأسه فيقال ذكر عنده فلان فكلح وجهه أو زوى بين عينيه هذا جرح، أو أشار بيده أو نفض قمة أو انتخط أو تفل، فهم ينقلون هذا ويفهمون ويعون ويعرفون ما ينقلون، ثم إن هذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وإلا أهدرت أقوال العلماء من الجارحين والمعدلين، لأنه لو تصرف كل ناقل فزاد ونقص أو روى بالمعنى فربما أصاب ربما أخطأ وقع خلط عظيم. ولكن هو ينقل ما قال الشيخ حذو القذة بالقذة، لأن كلامهم دقيق كميزان الذهب بل أدق. فهذا كما ترى يقابل المبالغة في الذم بالمبالغة في المدح، لأنه عندما يقال له يقول شعبه لأن يزني الرجل خير من أن يرويه عن أبان أو داري وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن عياش يكذب في الحديث إلى آخر تلك الأقوال العظيمة، ويقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب لي من أن أقول حدثنا أبان بن عياش. نقل هذا إلى حماد بن سلمة وذكر عنده فقال أبان خير من شعبة، يعني هذا من التشدد في الجرح فقابله هو بهذا التشدد ولا يقصد الحكم، ولا يقصد الحكم إنما يتشدد أو يتساهل جدا أو يبالغ في هذا المديح الذي قاله أبان خير من شعبة. وقد يكون العالم موادا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم ولا سيما عند الغضب، فأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك فإن الغضب قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من ذمه، يعني من ذمه الرجل، يعني إذا ذمك ذم إنسان لديك صاحبك أو صديقك أو شيخك أو إمامك فتغضب، فحينئذ تبالغ أنت في إطراء شيخك أو صديقك أو إمامك ولا تقصد حكما. وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب، وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل غيره. واحتمال التسامح في الثناء أقرب من احتماله في الدم، فإن العالم يمنعه من التسامح في الدم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه، فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذم. ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب. يعني هذه الاعتبارات النفسية التي مضت جميعها قد يقع بسببها بعض الخطأ أو بعض الخلط، ولكن الصواب في الجرح والتعديل هو الغالب، وهذا كله يدخل تحت شرح ذلك العامل النفسي، قدح الساخط ومدح المحب. قدح الساخط، فما وقع من النسائي رحمة الله عليه بشأن أحمد بن صالح المصري، قدح الساخط وعين السخط، ترى هنالك مخارج صحيحة في الباطن ولكنها تعمى عنها فلا تراه بسبب هذا السخط، قدح الساخط ومدح المحب. وكيف تعامل الجارح المعدل مع أقوال أهل العلم في حالاتهم كلها. أيضا من شروط المبدع العلم بالأحكام الشرعية، الذي يرمي أو يجرح لابد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، فالجهل بالأحكام الشرعية داع إلى جرح من لا يستوجب جرحا بما لا يوجب جرح، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. قال الشافعي رحمه الله: حضرت بمصر رجلا مزكيا، يعني يتكلم في الجرح والتعديل، يجرح رجلا فسئل عن سببه وألح عليه، يعني لما جرحته، ما السبب؟ فقال: رأيته يبول قائما. قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش، رشاش البول، وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل، أراه سيفعل. وهذه الشروط التي مضى ذكرها جميعها هي شروط عامة في الجارح، يعني يشترط في الجارح بإطلاق سواء جرح بالبدعة أم لم يجرح بها، هذه الشروط التي مر ذكرها، وهي غير خاصة بالمبدع وحده، ولكن هنالك شروط هي أمس رحما بالمبدعين من الجارحين، وهي مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا، هذا كما ترى يضبط لك قضية المعاصرة، لأنه إذا كان من المفروض في الذي يحكم بالبدعة على الراوي أو ناقل العلم مفروض فيه أن يكون قريبا ممن جرحه زمنا مع معرفته بحال المتقدم وحقيقتها، فهذه عندما تكون المعاصرة متوفرة فيها فهي أعلى وأبلغ، بشرط ألا تكون عن معاندة ولا منافرة ولا بغضاء ولا شحناء، وإنما تكون لله وحده. مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، فإنه لا يعتد بقول الجارح من المتأخرين، والذي لا علم له بحقيقة حال المتقدم من الرواة الذين لم يسبق لأحد تجريحهم من الآئمة الذين حضروهم لقرب العهد به، ويعرف ذلك بمقارنة تواريخ الجارح والمجروح. يعني إذا جاء لاحق فجرح متقدما لم يعاصره ولا كان قريبا من حيث الزمان به، وقد عدله من الأئمة من خبره لقرب العهد به، ثم جاء هذا فجرح، فإنه حينئذ لا يعتد بقول الجارح من المتأخرين إذا كان على هذه الصفة. وفي ترجمة أبان بن صالح بن عمير قال الحافظ بن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج في صحيحه حديثه، يعني في صحيح ابن حبان أخرج ابن حبان في صحيحه حديث أبان ابن صالح بن عمير وذكره في الثقات. وقال ابن عبد البر أبان ابن صالح ضعيف. وقال ابن حزم أبان ابن صالح ليس بالمشهور. وقال ابن معين ثقة. ابن عبد البر مات سنة 63 و400، وابن حزم توفي سنة 56 و400. العالم الكبير ابن حبان متقدم. فقال ابن حجر عن تضعيف ابن عبد البر وابن حزم أبان ابن صالح هذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضاعف أبان ابن صالح هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه فأخر عنه ولا خبرة لهما به كالمتقدمين فجرحا. فقال الحافظ في هذا التضعيف هذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضاعف أبان ابن صالح هذا أحد قبلهما. فمن أين أتى هذا التضعيف؟ من كان قريب عهد به وثقه أو قبل حديثه أو لم يضعف ثم جاء فضعفه، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. وقال الحافظ في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وقد ساق ما قيل فيه من الثناء، وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به لا يحمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدم أن يطلق على إسرائيل الضعف ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما. فلا بد من مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم. ومن الشروط أيضا المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاته، وهذا باب وسيع حدث بسببه كثير من الخلط ووقع بسببه كثير من البلاء. فمما ينبغي تفقده وقد دبه عليه شيخ الإسلام دقيق العيد بخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، هذا الأمر كما ترى داخل في قسم مخالفة العقائد. وإن كان ابن دقيق رحمة الله عليه عندما ذكره لم يدخله في هذا الباب، هو في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد. يعني عندما تختلف العقائد فما يأتي هذا في مراعاة هذا الشر عند التبديع اختلاف حال أهل العقائد، لأنه ربما رد الراوي الاختلاف في العقيدة. يعني مثلا لو كان مرجئيا على قول المرجئية الأولى مثلا، هذه المسائل سيأتي لها ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل. فإذا المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاتهم عليه مثل مضروب إن شاء الله تبارك وتعالى ها هنا، وهو حسن جدا. الطامة الكبرى هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا، وهذا في المتأخرين أكثر منهم في المتقدمين. أمر العقائد سواء في الفريقين. الخلاف بين المتصوفة وأهل الحديث كان سببا لكثير من البلاء، فينبغي النظر في مناحي الجرح عند الجارحين من الجانبين. ولعل هذا الخلاف وراء الطعن على الفضيل بن عياض رحمه الله، فقد ذكر الذهبي في الميزان الفضيل فقال: فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها، يعني حقر وعاب على عثمان رضي الله عنه. فيعلق الذهبي رحمة الله عليه: فمن قطب وما قطبة حتى يجرح وهو هالك؟ هذا كلام الذهبي رحمه الله. ثم قال: روى الفضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفضيل من مشايخ الإسلام. هذا كلام الذهبي. ولكن إنما أتى ذلك من عدم المعرفة بطرق هؤلاء ومقالاتهم، لأن المتقدمين منهم كالفضيل رحمة الله عليه، وكما قال فيه شيخ الإسلام الفضيل سيد من سادات الإسلام، ما قال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. ولكن يقول المتصوفة المتأخرون هو سيد الطائفة الجنيد سيد، وكذلك الجنيد رحمة الله عليه وثقه العلماء ووثقه ومدح شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهو أخبر الناس بمقالات أهل الفرق وبأقوال المتصوفة. فهؤلاء المتقدمون وإن نسبوا إلى الزهد لا إلى التصوف على المعنى المرذول الذي يتبادر إلى الأذهان، هؤلاء وإن كانوا في الزهد بذلك المقام إلا أنهم وثقهم الأئمة الأعلام، فينبغي أن يراعى ذلك أيضا عند الجرح وعند الرمي بالبدعة خاص. وأيضا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الجارح بالبدعة الاطلاع على أصول البدعة وما ترد بسببه الرواية وما لا ترد. قال ابن حجر في هدي الساري، قال ابن جرير: لو أن كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. اختلاف العقائد كان داعيا إلى كثير من الخلاف حول قبول الروايات وردها، ولذلك احتاط العلماء في قبول كلام الجارح الذي يدفعه اختلاف العقائد إلى جرح المخالف وتنقيصه وإن كان حافظا ثقة. وقد يكون الجارح في الحقيقة هو المجروح. قال التاج السبكي: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم مخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا، وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. ومن أمثلة ما مر قول بعضهم، مسألة اختلاف العقائد، قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم، يقولون في البخاري رحمه الله تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيقول: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة أمير المؤمنين في الحديث، ولم يسلم من أن يقال فيه إنه قد أتى ببدعة وهي مسألة القول باللفظ. وقال الحافظ: واعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. ومن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع أن يكون عارفا بالعلوم ومراتبها وما يحرم وما لا يحرم منه، فقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل، ومن الحق علم الحساب والهندسة والطب، ومن الباطل ما يقولونه في كثير من الإلهيات وأحكام النجوم. وقد تحدث في هذه الأمور أقوام، ويحتاج القادح بسبب ذلك إلى أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، لأنه إذا قيل إن فلان كان يشتغل بعلم الفلك على سبيل التسيير أو على سبيل التأثير فارق كبير، فإذا لم يكن محتاطا فحمل الجميع على أنه على سبيل التأثير، فلربما رماه بالبدعة وهو بريء منه، لأنه لا يقول لعلم الفلك تأثيرا وإنما تسييرا، فيعرف هيئة الأجرام السماوية ويعرف مواقع النجوم وغير ذلك من تلك الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى لتلك الحكم. وأما أن يكون ذلك من أجل العمل بالسحر والتنجيم وما أشبه، فهذا خلل في الاعتقاد كبير، وبدعة إذا ثبتت تكون جارحة. فلا بد من معرفة العلوم بمراتبها وما يحرم وما لا يحرم منه. وأيضا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات، يعني وسيع الأفق، فيمكن أن يتصور الممكن كيف يكون، لأنه إذا لم يتصوره ربما رده وربما جرح بسببه مع أنه يمكن أن يكون، كما سيأتي المثل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما جرح به هشام ابن عروة محمد ابن إسحاق ابن يسار لأنه روى عن زوج عروة فلم يتصور هو، قال كيف يروي عنه، ثم ساق القصة. يكون بعيد النظر في تصور الممكنات، فبسبب فقد هذا الشرط جرح هشام بن عروة محمد بن إسحاق ابن يسار بما ليس بجار. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن إسحاق: وقد ذكر استنكار هشام أن يحدث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام الأسدية زوج هشام بن عروة، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره بنت عبد الرحمن، وعنها روى زوجها هشام بن عروة وهي مدنية تابعية ثقة، وقال هشام بن عروة: كانت أكبر مني ب13 سنة. فقال هشام بن عروة في محمد بن إسحاق: محمد بن إسحاق كذاب. قيل: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت 9 وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى. وقال هشام: أهو كان يدخل على امرأتي؟ لم يتصور الممكن الذي يمكن أن تقع به الرواية والسماع هاهنا، فرماه بالكذب. قال: كيف يأتي هذا؟ قال: أهو كان يدخل على امرأتي؟ يعني محمد بن إسحاق وامرأته فاطمة بنت المنذر. قال الذهبي في بيان تصور الممكن كيف يكون في هذه الواقعة، قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة، فلعله سمع منها في المسجد احتمال، أو سمع منها وهو صبي احتمال آخر، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب احتمال ثالث، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت، أي علت بها السن، والرجل فما قال إنه رآه وإنما سمعه، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود. ثم ما قيل من أنها دخلت عليه وهي بنت 9 غلط بين، ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام ب13 سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت 24 سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت 54 سنة أو أكثر. فتصور الممكن، فالذي يجرح ينبغي أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات كيف تكون، وإلا جعلها مستحيلات، وحينئذ يقضي بالكذب كما حكم هشام بن عروة على محمد بن إسحاق بن يسار بالكذب، لأنه روى عن امرأته فاطمة بنت المنذر، لم يتصور أن يكون شيء من ذلك. أيضا من الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع أن يكون عارفا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عارفا بأصول البدع، وإرفان هذين الأصلين يؤدي إلى الحكم على ما ليس ببدعة بأنه بدعة. ومثال ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته، يعني بجنازة سعد، في المسجد فيصلين عليه. ففعلوا، جاء الأصحاب رضوان الله عليهم بجنازة سعد فدخلوا بها المسجد، وأتت أمهات المؤمنين فصلين عليه، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. المقاعد أي ما كان منتهيا إلى موضع يسمى المقاعد. باب الجنائز كان ينتهي المسير بالخارج منه إلى موضع يقال له المقاعد بقرب المسجد النبوي الشريف، اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء، لأنهم لم يكونوا كما قالت عائشة في حديث الإفك لم يكونوا يتخذون في بيوتهم تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم، قالت كنا نعافها ونكرهها، لا يتخذون في بيوتهم تلك الكنف، وإنما كانوا يذهبون إلى ذلك المكان ليقضي الواحد منهم حاجة. لما عثرت بمرطها فقالت أم مصطح، تعيس مصطح كانت خارجة، قالت فوالله ما قدرت على أن أسير لأقضي حاجتي فرجع رضوان الله عليه. قد تعجب أنت من هذا الآن لكثرة دخول الناس الخلاء، لأنهم ما أكثر ما يخلطون في طعامهم وشرابهم وما أشبه، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكونوا كذلك، ولذلك كانوا يذهبون إلى المقاعد لقضاء الحاجات. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن، أي بلغ أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وسهيل ابن بيضاء القرشي الكهري، البيضاء أمه التي كان ينسب إليها، اسمها دعد بنت الجحدم ابن أمية، وهو سهيل بن عمرو بن وهب، وقيل سهيل بن وهب بن ربيعة، خرج مهاجرا إلى الحبشة ثم قدم مكة فأقام حتى هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين، ثم شهد بدرا ومات بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشروط مما ينبغي توفره في المبدع خاصة، وسائر الشروط تتعلق بالجارح مطلقا، الجارح بالبدعة أو بغيره ينبغي أن تتوفر فيه شروط. هذا أمر مسلم لا يمكن أن يمارى فيه لأنها صنعة، لا بد أن يقدم عليها حذاقها وحده كأي صنعة وكأي فن من فنون العلم وأي فرع من فروع المعرفة، له رجاله والعلماء رحمة الله عليهم الذين كانوا ناقدين جارحين معدلين توفرت فيهم الشروط على أعلى ما يكون وأبلغ ما يكون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. لم يكونوا يحابون أحدا كما هو معلوم، فإن أبا داود السجستاني لما سئل عن ولده عبد الله قال كذاب، وكذلك علي بن المديني عندما سئل عن أبيه أطرق مليا ثم رفع رأسه فقال إنما هو الدين أبي ضعيف. لا يحابون، هذا دين، دين الله تبارك وتعالى لابد من أن ينفى عنه الدغل، وإلا دخل فيه ما ليس منه، فإذا دخل في الدين ما ليس منه كنت متدينا بما لم يشرعه الله. والعلماء حتى الذين يرد عليهم، هؤلاء العلماء يقال فيهم ويقولون، وكذلك الشأن على مدار تاريخ العلم في هذه الأمة المرحومة، العلماء يؤخذ من كلامهم ويرد، والعلماء يراجعون ويرجعون إن كانوا مخطئين ويصوبون إذا زلت بأحدهم القدم، ويرجعون. العلماء لم يكونوا يمارون ولا يكابرون، فإذا أخطأ الرجل فقيل له أخطأت في كذا وقيم عليه الدليل، فلما لا يعود؟ هذا أمر كما ترى من الأمور المهمة جدا، وهو أول ضابط من ضوابط الرمي بالبدع، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع، منها شروط عامة ينبغي أن تتوفر في الجارح بإطلاق، ومنها شروط خاصة ينبغي أن تتوفر في المبدع خاصة. ومن الضوابط أيضا في الرمي بالبدعة التفريق بين الغالي وغيره، وكذلك طريقة معرفة الغالي في بدعته من غير الغالي فيها، كيف نعرف أنه غال في بدعته، ونفرق بين الغالي في البدعة وغير الغالي فيها، ونعرف الطريقة التي نفرق بها بين الغالي في البدعة وغير الغالي فيها، ونفرق بين الغالي في زمان السلف والغالي بعده، كغلو التشيع في الصدر الأول. غلو التشيع في الصدر الأول ما هو إلا أن يقدم عليا على الشيخين من غير سب ولا منقصة، وأما الغلو بعد ذلك في التشيع في المتأخرين فالقول بأن عليا إلى، فيشتان ما بين الأمرين. وكذلك التفريق بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى، هذه الضوابط الأربعة متداخلة، وتناولها معا يقربها جميعا إن شاء الله. الغلو هو تجاوز الحد، وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط، فهو غال والجمع غلات، وفي التنزيل الحكيم لا تغلو في دينكم، فالغلو تجاوز الحد. قال الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، وهو أن يعتقد أن عليا وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصيب في حروبه كلها وأن مخالفه مخطئ، فهذه بدعة صغرى غلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، فهذا تشيع بلا غلو ولا تحرف، وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. إذن إذا نظرت في هذا فاعلم أن الذهبي إنما يتكلم عن غلو التشيع على عرف السلف، يقول بدعة صغرى كغلو التشيع يعني على عرف السلف، ولذلك قال بعده: أو كتشيع بلا غلو ولا تحرف، ثم قال: فهذا كثير في التابعين، ومعاذ الله أن يكون في التابعين غلو في التشيع على المعنى المعروف عند المتأخرين، معاذ الله أن يكون شيء من ذلك، وإنما هو اعتقاد أن عليا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصيب في حروبه كلها وأن مخالفه مخطئ. أو التشيع بلا غلو اعتقاد تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهم بلا غلو ولا تحرف. قال: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، فهذه بدعة صغرى كما قال الذهبي رحمه الله، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء يعني الدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام، هؤلاء تهدر رواياتهم ولا يلتفت إليهم، الذين وسموا بالرفض الكامل والغلو فيه، الذين يحطون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويكونون داعين إلى تلك البدعة، هذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، كما قال الذهبي الإمام رحمة الله عليه. وأيضا قال: فما أستحضر الآن في هذا الضرب يعني بهذا النوع رجلا صادقا ولا مأمون، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا، رحمة الله عليه، هذا تهدر روايته ولا كرامة. وأما ما وصفه من حال ما كان من التشيع في بدء الأمر من حال كثير من التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فهذا لا يمكن رده. ومنه تعلم أن بعض الآئمة عندما يروي عن راو فتذهب أنت إلى فحص حاله والنظر في ترجمته، فتجد أن الإمام من أئمة الجبر والتعديل يقول كانت فيه شيعية أو فيه تشيع خفيف، فلا يذهبن وهمك إلى التشيع بالمعنى الذي هو في ذهنك، وإنما هو التشيع على عرف السلف، على عرف السلف، كأن يقدم عليا على عثمان رضي الله عنه. وطريقة أهل السنة ومعتقدها، معتقد أهل السنة أن عليا يأتي بعد عثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ثم بدعة كبرى، الرب الكامل والغلو فيه. فبدعة صغرى وبدعة كبرى، مستويات ليست شيئا واحدا. وللحافظ ابن حجر رحمه الله توضيح للغالي وغيره، وهو بالنسبة لما ذكره الذهبي كالشرح والبيان. ثم ذكر الحافظ رحمة الله تبارك وتعالى عليه التشيع، حبة علي وتقديمه على الصحابة، الذي يقدم على أبي بكر وعمر غال في تشيعه، يطلق عليه رافضي فإن لم يكن مقدما تشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فهذا غال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. ومعنى هذا أن الشيعي هو الذي يقدم عليا رضي الله عنه على الصحابة سوى الشيخين رضي الله عنهما، هذا على عرف السلف. كان الشيعي عندما ترجع إلى كتب الجرح والتعديل ستجد كثير من الرواة عند البخاري ومسلم يوصف بأنه كان شيعي، فقل سبحان الله، أخرج الشيخان عن الشيعة. ويقول القاسمي في كتيبه الجرح والتعديل، وهذا صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم، مشحونان بالرواية عن الشيعة. أي شيعة؟ الشيعة بهذا المعنى في عرف السلف، الشيعي الذي يقدم عليا رضي الله عنه على الصحابة سوى الشيخين رضي الله عنهم، سوى الشيخين يقدم عليا على عثمان وسائر الأصحاب سوى الشيخين. والرافضي هو الغالي في التشيع، وهو الذي يقدم عليا على الصحابة جميعا وعلى الشيخين رضي الله عنهما. إذن في عرف السلف أن الرافضي هو الذي يقدم عليا رضي الله عنه على الصحابة جميعا وعلى الشيخين رضي الله عنهما. فمن قدم عليا على الشيخين فهو في عرف السلف رافضي. والرافضي هو الغالي في التشيع، يعني هو متشيع يغلو في تشيعه، يصير بالغلو في التشيع رافضيا. فإذا ما صار رافضيا ربما نزل دركة فغلا في الرفض، وهو الذي يجمع إلى التقديم على الشيخين رضي الله عنهما السب لهما والتصريح ببغضه، فهذا غال في الرفض. فإذا اعتقد إلى ذلك رجعة علي إلى الدنيا وأن فيه جزءا إلهيا فهو أشد غلوا في الرفض. انظر إلى هذه المستويات كي تتدرج فيها الجارح عند النظر في الرواة، تأمل دقيقة جدا، هي ليست خط عشواء ولا رميا في عماية، وإنما هي سائرة بميزان دقيق جدا وبقسطاس مستقيم. بهذا التقسيم الذي بينه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى يتضح الفرق بين الشيعي والغالي في التشيع، وكذلك بين الرافضي والغالي في الرفض. وأيضا فالغالي في الزمان المتقدم يختلف عن الغالي فيما يلي، والتمييز بين هذين ضروري في جرح الراوي وتعديله. قال الذهبي: الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. قال: هذا شيعي غال في زمان السلف وعرفه. والغالي في زماننا، والذهبي رحمه الله من أبناء القرن الثامن الهجري، مات رحمه الله سنة 48 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معتر. فلابد من التفرقة في الإطلاقات عند المتقدمين والمتأخرين. وقال الحافظ في ذات المعنى: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروب، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية، يعني إلى بدعته. وهذا الضرب هو الذي خرج له الأئمة رحمة الله عليهم. وأما المحترقون في التشيع فقد ضربوا برواياتهم عرض الحائط ولم يبالوا. قال: وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل روايات الرافضي الغالي ولا كرامة، لأنهم أكذب الناس، أكذب الخلق طرا الرافض.
كان علماء الحديث النقاد من أهل الجرح والتعديل أوعى أهل العلم لقواعدهم التي عنها يصدرون وبها يحكمون، يميزون في البدعة الواحدة بين مستويات شتى كما مر، وبين أحوال مختلفة كما مر أيضا، ويراعون خفة البدعة وثقلها في قبول الرواية وردها. قال الذهبي رحمه الله: غالب الشاميين فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من يوم صفين، ويرون أنهم وسلفهم أولى الطائفتين بالحق، فما أن الكوفيين، يعني من كان مع علي رضوان الله عليه، إلا من شاء ربك، فيهم انحراف عن عثمان وموالاة لعلي، وسلفهم آباؤهم وأجدادهم شيعته علي وأنصاره. ونحن، يقول الذهبي، ونحن معشر أهل السنة أولو محبة وموالاة للخلفاء الأربعة، ثم خلق من شيعة العراق يحبون عثمان وعليا، ولكن يفضلون عليا على عثمان، ولا يحبون من حارب عليا مع الاستغفار لهم، فهذا تشيع خفيف، هذا تشيع خفيف الذي مر ذكره من كلام الذهبي رحمة الله عليه، من الانحراف عن عثمان وموالاة علي، وأنهم يرون أنهم وسلفهم هم أولى الطائفتين بالحق، وكذلك يرى الكوفيون، وكذلك الشاميون يرون عكس ما يراه الكوفيون. فهذا كما ترى، يقول عنه الحافظ الذهبي تشيع خفيف. هذا كلام متين جدا، وفيه أيضا مراعاة للأحوال النفسية للرواة، وعدم إهدار للبيئة بثقافتها وتراثها، حيث يلحظ الذهبي أن الشاميين من الرواة في جملتها فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي من يوم صفين، وأنهم وسلفهم ممن حارب عليا على الحق. وكيف لا يكون ذلك مؤثرا وهم ولدوا في بيئة تتلقى ذلك مع الرضاع خالفا عن سالف، والجو العام يغذي ذلك ويقويه، ولكن هل يؤثر ذلك في الرواية شيئا أو لا يؤثر؟ هذا نصب خفيف. كما أن الحالة الأولى فيها تشيع خفيف، هذه فيها نصب خفيف. الكوفيون كان سلفهم شيعة علي وأنصاره، وبيئتهم التي تربوا فيها تدندن ليل نهار حول حقوق أهل البيت والانتصاف لهم ممن أوقع الظلم به وساق الجور إليه، ويفضلون عليا على عثمان، بل لا يحبون من حارب مع عثمان، وهم مع ذلك يستغفرون لهم، فهذا أيضا تشيع خفيف. ما ذكره الذهبي رحمه الله من تقسيم البدعة إلى صغرى وكبرى، وتصريحه برد صاحب البدعة الكبرى وصفا من كان متلبسا بها بقوله: ما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمون، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. ما قاله الذهبي نقله عنه السيوطي معلقا عليه بقوله: هذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. أنه يقسم البدعة إلى صغرى وكبرى، وأنه يرد صاحب البدعة الكبرى واصفا من كان متلبسا بها بقوله: ما أستحضر إلا الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، في مسألة التشيع يرده البدعة الصغرى، وما كان عند كثير من التابعين وتابعيهم مع الصدق والورع والإخلاص، فهؤلاء إذا أهدرت مروياتهم فقد أهدر جزء كبير من الدين. السخاوي نقل كلام الذهبي في شرح الألفية، وذكر عقبه كلام شيخه الحافظ ابن حجر في إقراره له وأخذه به. وأما اللكنوي فقال في معرض سرد أقوال أهل العلم في قبول روايات المبتدع وردها: إنما تقبل إذا كانت بدعته صغرى، وإن كانت كبرى فلا تقبل،
فتقبل رواية أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين يعني عند السلف. وقد مر أن ذلك لا يعد جارحا كبيرا، وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، أو اعتقاد أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصيب في الحروب كلها ومخالفه مخطئ. وهذا المعنى لأجله نسب جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع، لأنهم يفضلون عليا رضي الله عنه على هذا النحو. ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور في عرف المتأخرين. هذا التمييز مهم جدا، وكان ظاهرا جدا عند العلماء رحمة الله عليه، وهو مفيد جدا ليس في هذا وحده، وإنما في جميع البدع. فالمرجئة الأولى سوى المتأخرين، والقدرية الأولى أيضا هنالك فرق بينهم وبين المتأخرين. فهذه الأمور عندما تؤخذ على أنها شيء واحد، ثم يعود الباحث في كتب الجرح والتعديل إلى النظر في حال الرواة ويجعل كل واحدا، يقع في خلط عظيم. وإنما هذا التمييز ينبغي أن يكون ملحوظا. في عرف المتأخرين التشيع هو التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسبوهما وسب غيرهما من الصحابة المخالفين لعلي رضي الله عنه، أو تكفير أكثر الصحابة سوى علي ومن وافق. تعال ننظر إلى تطبيق الذهبي رحمة الله عليه لهذه القواعد على بعض الرواة. قتادة ابن دعامة السدوسي كان يرى القدر. قال الذهبي: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، فإذا بين السماع زالت علة التدليس. ولكن حجة بالإجماع إذا بين السماع، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيها وبدل وسعة. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. يقصد أن هذه الأمور التي وقعت عند المتقدمين، وبعضهم كقتادة ابن دعامة السدوسي المجمع على حجيته إذا بين السماع وقع في هذه البدعة، وبعضهم ربما وقع في بعض التأويل، فيحمله الأئمة كما ترى على هذا النحو، لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس. وهذا يدفع به في وجه من يريد أن يبدع مثلا القرطبي أو النووي أو ابن حجر. فمثل هذا لأنه ليس خطأ منهجيا ساريا بحيث يتخذه ديدنا ودينا، وإنما يقع منه هكذا على مثل هذا النحو الذي لا يكون شيئا كالقاعدة في علمه يبني عليه ويصدر عنه. قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم مثل قتادة بن دعامة السدوسي إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى كلام الذهبي رحمة الله عليه. الظاهر من هذا الكلام أن الذهبي كان يقبل رواية المبتدع الذي تعد بدعته بدعة صغرى متى كان صدوقا مشهورا بالعلم راوية للحديث. إذا كان مبتدعا بدعة صغرى، بدعة صغرى، وكان صدوقا مشهورا بالعلم راوية للحديث. بدعة القدر تعد بدعة صغرى بالنسبة إلى بدعة الرافضة الغلاة الذين يؤلهون عليا رضوان الله عليه، وبخاصة إذا كانت في الزمان المتقدم على عهد قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عفا. فقد كان الأئمة من قبل ينحون هذا النحو ويقبلون رواية الراوي على هذا القانون. ففي ترجمة قتادة ابن دعامة في تهذيب التهذيب يقول الحافظ ابن حجر: كان قتادة يرمى بالقدر، وقال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول. عبد الرحمن هو ابن مهدي بن حسان ابن عبد الرحمن الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري. قلت ليحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد بن فروخ هو الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، قلت كما قال علي بن المديني الإمام شيخ البخاري، قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليه. في زمانه هو كان ينظر لأولئك الأئمة الذين وصفوا بالبدعة فقال كيف تصنع بقتادة وقد رمي بالقدر وهو إمام مجمع على جلالته وحجيته، وابن أبي رواد. وابن أبي رواد هو عبد العزيز بن أبي رواد شيخ الحرم، واسم أبيه ميمون، ويقال أيمن بن بدر المكي أحد الأئمة العباد. قال الذهبي كان ابن أبي رواد كثير المحاسن لكنه مرجئي. قال أحمد بن حنبل كان مرجئا رجلا صالحا وليس هو في التثبت كغيره. قال فكيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟ وعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة هو الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني الكوفي. قال أبو داود كان رأسا في الإرجاء احتج به البخاري دون مسلم. وكان عمر بن ذر قاصا بليغا ولم يكن مكثرا من الرواية. وذكر قوما ثم قال يحيى إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا. المثال الثاني هو أبان بن تغلب الكوفي، وكان شيعيا جلدا. قال الذهبي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. خذ كلمة شيعي في إطارها، أما أن يذهب وهمك إلى أنه كان رافضيا غاليا في الرافض أو يدعي أن في علي جزءا إلهيا فهو شيعي في مفهوم السلف، شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. إذن هي في إطارها، هي بدعة صغره، وهو إمام من الأئمة وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وقال كان غاليا في التشيع. وقال السعدي، والسعدي هنا هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني أحد أئمة الجرح والتعديل، روى عنه أحمد بن حنبل وحجاج بن منهال وعلي بن المديني. قال السعدي زائغ مجاهد، فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ أجاب الذهبي عن هذا السؤال بأمور، منه أن البدعة على ضربين صغرى وكبرى، وهذا بدعته بدعة صغرى، أن البدعة الصغرى لا يرد الآخذ بها وإنما يرد من كان متلبسا بالبدعة الكبرى، أن البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين والدعاء إلى ذلك، ولم يكن ذلك في أبان ابن تغلب، أن الغالي في زمان السلف وعرفهم غير الغالي في زمان الذهبي وعرفه رحمة الله عليه، فهو كان يميز، كان غاليا في التشيع، هذا كلام ابن عدي رحمة الله عليه. وابن عدي الإمام الحافظ الناقد الجوال أبو أحمد صاحب الكامل توفي سنة 65 و300، فهو متقدم كما ترى. فالغالي في التشيع على عهده وقبل عهده، لأنه ينقل عن أئمته وشيوخه، الغالي في التشيع على عهده سوى الغالي في التشيع على عهد الذهبي عليه الرحمة. فلا يذهبن وهمك أنه كان غاليا، أي أبان ابن تغلب كان غاليا في التشيع، وأنه كان زائغا مجاهرا يعني داعيا إلى ما كان عليه من البدعة على غلو التشيع في عرف المتأخرين. قال الذهبي لم يكن أبان يعرض للشيخين أصلا، بل كان يعتقد عليا أفضل منهما، هذا هو الغلو في التشيع على عهد السلف في عرفهم وعند المتقدمين منهم، أن الغلو في التشيع هو أن يعتقد الرجل عليا أفضل من الشيخين، رضي الله عنهم أجمعين. وقال أيضا أبان بن تغلب صدوق في نفسه عالم كبير وبدعته خفيفة. تتأمل جمع هذه الأطراف كيف يعيدنا إلى تلك الأصول التي مر ذكرها، وبدعته خفيفة ولا يتعرض للكبار. توفي سنة 41 ومئة. النتيجة التي نخلص بها من هذا، أبان بن تغلب قديم الوفاء، شيعي غال على عرف السلف، صاحب بدعة صغرى أو صاحب بدعة خفيفة، صغرى أو خفيفة، لا يتعرض للشيخين أصلا، من أهل العلم الكبار، صدوق في نفسه، وبالتالي فحديثه مستقيم لأنه ثقة، بل كما أورد الحافظ في تهذيب التهذيب غاية من الغايات. فإذا مر بك في كتب الجرح والتعديل في فحص حال أبان بن تغلب الكوفي، كان شيعيا جلدا أو كان غاليا في التشيع كما قال ابن عدي، أو زائغ مجاهر كما قال الجوزجاني السعدي، فلا يهولنك ذلك ولا يصدنك ذلك عنه، ولكن أرجعه إلى أصول، فستجد أنه كان قديم الوفاء، شيعي غال على عرف السلف، صاحب بدعة صغرى أو خفيف، لا يتعرض للشيخين أصلا، ثم هو من أهل العلم الكبار، صدوق في نفسه، وإذا فالنتيجة التي نتحصل عليها من ذلك أنه كان مستقيم الحديث، بل كان ثقة، كما وثقه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وأبو حاتم، بل كان غاية من الغاية. وبمعرفة أحوال الرواة واستقراء ما رووا وما قيل فيهم، مع معرفة أزمنتهم، يمكن معرفة الغالي في تشيعه من غيره، لأن الغالي في عرف السلف وعلى عهدهم سوى الغالي عند المتأخرين، لأنه كما تقرر الغلو في التشيع عند السلف غير الغلو عند المتأخرين. فهذه بعض الطوارق التي ينبغي أن تتوفر في الجارح الذي يجرح الرواة ونقلة العلم بإطلاق، وأيضا متضمنة بعض القواعد والضوابط التي ينبغي أن تتوفر في الجارح الذي يرمي بالبدعة خاصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.